قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي داعيا للخير دلوني عرفناكم منارات لحائرنا جود من روائعكم أجيبوني فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي ظامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا معكم حول فتاوى الناس. كثيرا ما يسأل الإنسان نفسه أو يسأله غيره، كيف يمكن لي أن أعرف هل الله راض عني أم ليس راضيا عني؟ كيف يمكن للإنسان أن يتعرف على مكانته من الله سبحانه وتعالى؟ أجاب عن هذا السؤال أحد العلماء وقد سئل كيف أعرف مكاني من ربي، قال انظر أين الله في قلبك فثم مكانك عند ربك. انظر أين الله في قلبك فثم مكانك عند ربك. انظر فيما أقامك لتعرف مقامك. فالإنسان يمكنه أن يرى هل الله راض عنه أم لا بأعماله، إن كان محافظا على أداء الصلاة وصادقا في كلامه ووفيا بوعوده ويحب الخير للناس كما يحبه لنفسه ويحسن إلى جاره ويكرم ضيفه ويستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كل أعمال الخير موجود فيها وعايش بيها ويتعامل بها مع الآخرين. إذا الإنسان وصل إلى هذه الحالة فهو بذلك محب لله ومحبوب لدى الله سبحانه وتعالى. فانظر أين الله في قلبك فثم مكانك عند ربك. لكن إنسان يتعامل بالغش والخداع والكذب ويهمل أداء الصلاة ويقسو على الغير ولا يحب الخير لغيره ولا ولا ولا، فيعني من أين له أن يرضى عنه الله سبحانه وتعالى؟ الله عز وجل يقول إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. إن الله لا يرضى، لا يرضى، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وبالتالي إذا كان لدى الإنسان فسق أو فساد أو خروج عما أمر به الله ونهى عنه، فيبقى في الحالة دي خروج عن ما أمر وفعل لما نهى، فحينئذ الإنسان لا يلومن إلا نفسه. لكن تعالى بقى، تعالى، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. وهكذا. فإذا يمكن للإنسان أن يحدد مدى قربه من الله أو بعده عنه، مدى محبته لله ومحبة الله له بماذا؟ بأعماله. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إيه وصفهم بقى؟ إيه أوصف الناس دي اللي بيحبهم ويحبونه؟ أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يبقى كل ما تكون انت قريب من الله ربنا يكون قريب منك. ذاكر لله الله يذكرك، فاذكروني اذكركم وانا مع عبدي حيثما ذكرني وتحركت لي شفتاه. هذه اجابة لسؤال ورد الينا من خلال رسائلكم بيحمل هذا المعنى. كيف يحس العبد انه ارضى ربه؟ هنكمل ان شاء الله الجزئية الثانية من السؤال بعد تلقي الاتصالات من خلال حضراتكم. معنا الاخ حسني من البحيرة. السلام عليكم.
ازيك يا شيخ؟
اتفضل اخ حسني.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله رب العالمين.
والله اني احبك في الله يا شيخ.
احبكم الله الذي يحتمون فيه، جزاكم الله خيرا.
والله يا شيخ انا بشتغل في فندق برا مصر بس بعيد عن المحرمات، يعني بشتغل في التنظيفات بعيد عن كل شيء محرم. شغلي حلال ولا حرام؟
بشتغل في ايه، في اي مجال؟
النظافة، يعني بنظف الغرف اللي الناس بتنام فيها في فندق، يعني انا مشرف على الناس اللي بنظفوا.
طيب حاضر.
وبعيد عن كل شيء محرم، انا اي شيء محرم ما بخشش فيه، اي مكان فيه حرام ما بخشش فيه وما بقعدش فيه.
طيب.
انا شغلي اللي انا مشرف على الناس اللي هم بينظفوا هناك في المكان في الفندق دي وانا برا. شغلي ده حلال ولا حرام؟
حاضر حاضر.
فيدني الله يرضى عليك يا شيخ.
الله يتقبل منك. حاضر. الاخت سالي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب نكمل الجزئية اللي أشاروا إليها في بقية السؤال اللي كنا بنتكلم عنه. كيف يحس العبد أنه أرضى ربه؟ كيف يحس العبد أنه أرضى ربه؟ يحس العبد أنه أرضى ربه إذا فعل ما أمر به على النحو الذي أمر به الله سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يبقى الحاجتين دول، إن أنا أعمل العمل سليم وفق السنة وكما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وأن أخلص في عملي لله عز وجل، وأن أخلص في عملي لله عز وجل، لا أبتغي بذلك سوى الله تبارك وتعالى. فإذا راعيت في صورة العمل أن يكون على السنة وفي نيتي للعمل أن يكون لله، فهذا هو المطلوب، وهو دي علامة القبول. وعلامة القبول أيضا كما يقولون علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها، يعني ما أعملش زي اللي كان بيصلي في رمضان ويصوم وبعد كده انقطع، لا، إنما علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها، يبقى أنا مستمر وأستزيد وأستكثر ولا أقلل. إذا فعلت ذلك أكون قد أرضيت ربي وبالتالي يرضى عني ربي تبارك وتعالى. معنا اتصال من فرنسا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي أختي.
شيخنا الفضيل، يعني من المؤثرات عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال ما يزني زاني وهو مؤمن، يعني في بعض يعني حسب ما نعرف ما يزني زاني وهو مؤمن. سؤالي ما هو حكم من كان يعني هو يعني على دين الإسلام، نشأته على دين الإسلام ولكن تصرفاته قد خرجت عن دين الإسلام، فكان من الناس الذين يعني قاموا بكثير كثير 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 من المعاصي، من بينها مثلا يعني كما قلت الزنا أو بعدها أو من بينها
ماشي.
إفطار رمضان بدون عذر.
حاضر. ماشي.
والحمد لله تبا من على الله من الله عليه التوبة وأصبح يصلي ويصوم من أحسن الناس، ولكن في ذمته صيام رمضانين.
لكن أقلع بالتوبة عن الذنوب التي كان يفعلها سواء زنا أو غير. نعم. زنا.
نعم.
طيب ماشي.
ولكن في ذمته صيام رمضانين.
حاضر حاضر أتكلم. حاضر.
وإذا ما قلنا بأنه كفارة كل يوم 60 يوم، فتقريبا لا يمكن لهذا الشخص أن يكفي يعني كفارة.
أيوة 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 أيوة. أفهم السؤال.
فما حكمه؟ جزاك الله عنه وعنه كل خير.
بارك الله فيكم عليكم. طيب معنا الأخت شيماء من القاهرة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
من فضلك يا شيخ، انا والدي يملك شقة، فلما جه اخويا تزوج قال له يعني ايه خلاص انت تتجوز فيها وعيش، واحنا لما سألنا لم نعترض على هذا، وهي ما زالت الشقة مكتوبة رسميا باسم والدي، فوالدي هو موجود، فطلب مني ان انا استفسر لو اخويا حب يبيع الشقة وحط ثمنها في البنك باسم والدي والفايدة، وهيحطها في بنك اسلامي، والفايدة اللي هتخرج يشتري هو بيها شقة خاصة بيه هو لنفسه باسمه، بقى تبقى باسم اخويا، هل في ده تمييز من ابويا او في اي شيء غير شرعي في هذا الامر، بحيث والدي عايز يعني يبقى ما لا امر يعني ضده في الموضوع ده من ناحية الشرعية؟
طيب الأخ صفوت السعودية، السلام عليكم. طيب الأخ اللي كان بيسأل أول سؤال عن أنه بيعمل في فندق عمل حلال، نظافة، ترتيب حجرات، إعدادها لترتيب حجرات وإعدادها لاستقبال النزلاء وما إلى ذلك، ويبتعد عن المحرمات تماما، لا يراها ولا يشاهدها ولا يقرها ولا حتى يغسل أطباقها ولا أي أشياء أخرى مما تقدم، يعني أنت عليك النصيحة دائما وأبدا، ومن لم يستطع أن يزيل المنكر فليزل عنه، فلا تتواجد في الأماكن أو لا توجد في الأماكن التي يكون فيها معصية لله سبحانه وتعالى، وعملك حلال بتتقاضى عليه أجر حلال إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا ما رأى الله أعلم. الأخت تسأل عن أنه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر شاربها حين يشربها وهو مؤمن. طيب هل معنى هذا الكلام انه فقد صفة الايمان فخرج بذلك عن دائرة المؤمنين واصبح كافرا بتعاطيه لمثل هذه المعاصي؟ نقول لا، انما المؤمن الكامل المؤمن الصحيح الايمان لا يتأتى منه أن يتعاطى مثل هذه الأعمال، لا يتأتى منه أن يكون زانيا أو سارقا أو شاربا للخمر، فإذا ما فعل فكأنه ساعة مباشرة المعصية يخلع عن نفسه رداء الإيمان، لأن الإيمان لو وجد هيمنعه، زي بالضبط واحد بيجي يلمس كهرباء فيها هو عنده إحساس والكهرباء موجودة يمتنع، فمع وجود الإيمان لا يمكن أن يقرب الإنسان فعل هذه الأشياء، لكن إن فعلها فقد ارتكب كبيرة من الكبائر، ارتكب ذنبا من الذنوب التي حرمها الله، وقال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، لكن لا يخرج بها عن دائرة الإيمان إلا إذا استحل فعل هذا الشيء وقال حلال ما فيش حاجة اسمها حرام، فهو بذلك ينكر معلومة من الدين بالضرورة، لكن إن كان يعلم ساعة مباشرة المعصية إنها معصية وإنه ذنب وإنه خطيئة ومع ذلك يضعف أمامها ويفعلها، هو بذلك مرتكب لكبيرة من الكبائر لا تخرجه عن دائرة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. قلت لي على كده النبي عليه الصلاة والسلام يقول بايعوني لأصحابي، ومنهم راوي الحديث عبادة بن الصامت قال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، وهذا في من لم يتب، لكن ربنا قال على التائبين قال إيه؟ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما. فالحمد لله ان ربنا تاب على هذا الشخص، والتوبه تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. بقيت جزئيه انه عليه الصيام رمضانين ما صابهوش. طيب هو اصلا ما كانش بينوي الصيام، يبقى وبالتالي عدم نيته للصيام تجعله مكلفا بقضاء يوم مكان كل يوم، يبقى شهرين يصوم شهرين. إنما بتاع 60 يوم من كان صائما، من كان ناويا الصيام وأصبح صائما وأفطر بجماعه لزوجته في نهار رمضان. أما اللي ما نواش الصيام أصلا وبيقوم يأكل ويشرب ومن بين ما يفعله مسألة المعاشرة لزوجته، يبقى هنا هيقضي أياما بعدد الأيام التي أفطرها، والله تعالى أعلى وأعلم. أيوة تفضلي معنا اتصال أخت نادية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. أيوة نعم.
أيوة فضيلة الشيخ، كنت عايز أسأل حضرتك، ابني كان بيشتغل في إحدى الدول العربية وتزوج من واحدة أجنبية هناك.
أيوة.
وأنجب طفلة وجه ونزل مصر هنا بيها وعايشة معايا وكل حاجة، بعد كده مش عاجبها العيشة هنا خالص وعايزة تسافر لوالدتها وتاخد الطفلة معاها. هو طبعا عامل معاها مشاكل، لا مش هتاخد الطفلة سافر انتي، لا هاخدها، ومنكدة عليه عيشته وعياط وما بتكلموش وبتاع علشان تجبره ان هو يسفرها لأمها.
يعني بس هو السفر بس ده، السفر ده سفر مؤقت ولا
لا
سفر
لا 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 لا، هي بتقول بس كده يا فضيلة الشيخ، هي زهقانة من المعيشة في مصر. زهقت من المعيشة في مصر وعايزة تسافر علشان تقعد هناك مع امها هناك وتاخد البنت. احنا خايفين تاخد البنت هناك تخليها مسيحية، لكن مش قادرين نعمل حاجة، القانون هنا مديها الحق لانها حاضنة، فلو سبناها تاخد البنت هل دوت دلوقتي علينا ذنب ولا ايه الحل؟ مش عارفين نعمل ايه.
هي في اي بلد حضرتك؟
هي في الفلبين.
وهي مسلمة؟
هي هو السبب التعرف ان هو دعاها للاسلام.
طيب.
فاسلمت وتجوزها، لكن اما نزلت هنا يا فضيلة الشيخ الاسلام مش هو، بدليل ان هي بتقول لي لما هروح هناك طبعا لا هصلي ولا هعمل اي حاجة خالص لان اسرتها كلها مسيحية.
ايوه.
فاحنا خايفين البنت هتنشأ في مسيحية ومش عارفين نعمل حاجة، فقول لي فضلتك اعمل ايه.
حاضر.
انا والدته.
حاضر ماشي
ماشي يا فضلتك. ماشي ماشي.
الاخ محمود من ليبيا. السلام عليكم.
سلام عليكم. حالك يا شيخ؟
تفضل يا اخ، بارك الله فيك.
حبك في الله والله.
احبكم الله اللي زحتونا فيه
يا شيخ. والله معلش عندي 3 اسئلة بنقولهم على السريع.
تفضل.
السؤال الاول، اني راجل متجوز باهي، واتيت مرتي يعني عشرت مرتي بعد الاذان بتاع الفجر.
طيب
هذا الاول. الثاني انني عندنا حوش بتاع الوالد.
ايوه.
وزي ما تقول الحاج قال ابني دار شقه يعني فوق الحوش. فاني باذن الله فلوسي انا الشخصيه يعني اعطيتها لين يبني لي الشقه ان شاء الله. فنبي ندير عقد تمليك لي، يعني عندي الحق في الكلام هذا ولا ما نقولهاش بوي
يعني؟ بس والدك صاحب الحوش.
صاحب الحوش.
وابنك بنى فوقه شقة خاصة من مالي الخاص، او انت ساعدته فيها؟
انا اللي بنديرها الشقة خاصة لي بفلوس انا ان شاء الله.
يعني اقصد اقول هذه الشقة اللي موجودة الان مبنية في ارض الوالد او فوق.
صح.
طيب ماشي، تريد عقد خسر؟
نبي عقد تمليك. هل نقول للوالد عندي كلام هذا ولا ما نقولهاش؟ انا قلت نفسك انت قبل.
طيب حاضر.
والسؤال الثالث يا شيخ، وهو الاهم، اني عندي دكان متاع دخان يعني سجائر. فالناس اكثرية الناس كل اللي يجي او الاكثرية يقولوا لي الدخان حرام رابدة، وهذا هذا هذه هذه خدمتي يا شيخ، هذا اللي عندي توه والله ربي يعلم.
يعني ما عندك سوى الدخان بس؟
والله العظيم ما عندي للخدمة هذه وربي يعلم حالي. لو سيبت الدخان معناها كيف نوكل الصواري؟ وكل اللي يجي يقول لي حرام مش عارف شيني.
طيب
فقلت لهم ما تفتوش، يعني نسأل الشيخ وان شاء الله ناخذ الثواب يعني.
طيب ماشي نجاوبك. حاضر
بارك الله فيك يا شيخ.
بارك الله فيك عليك.
هاي السلام عليكم.
معنا اتصال. السلام عليكم.
انا العلاء.
ايوه حجه. السلام عليكم.
ايوه السلام.
اتفضلي سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
ايوه فضيلة الشيخ
اتفضلي.
لو تكرمت بس عايز اسال على الاضحيه بتاعه العيد.
ايوه.
دلوقتي كنا كل سنه بنشارك مع واحد في عيد كده.
ايوه.
فدلوقتي الشريك مش لاقين شريك. جوزي بيقول لي ممكن ان احنا نطلع لحمه، نشتري لحمه نفس الناس اللي كنا بنطلع لها، نشتري لحمه ونطلع لها. هل ده ينفع؟ احنا مقتدرين يعني.
طيب حاضر.
فهل ده ينفع ولا لازم اضحيه؟
حاضر.
ايه الموقف؟ يديني من كده. شكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام. الأخت خديجة من الأردن. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو مرحبا.
تفضل يا أختي.
ألو.
أيوة.
مرحبا.
نوطي بس صوت التلفزيون.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. نوطي صوت التلفزيون خالص.
ألو.
أيوة تفضلي سؤالك.
مرحبا.
أهلا بك.
والله معاك خديجة من الأردن.
أهلا بك يا أختي.
يعني كنت متزوجة من مصري وسافرت معاه على مصر.
أيوة.
هناك يعني اضطريت اني انا يعني اشتغلت في كباريه رقص وسافرت رديت رجعت على بلدي على الاردن وطلقت منه. عندي 7 اولاد وتزوجت من اردني والتزمت بالحجاب والحمد لله ما بطلع من بيتي هسه وبالقران.
ايوه نعم. ايوه سؤالك على ايه؟
سؤالي يعني ايش اعمل عشان يعني ربنا حتى يغفر لي كل الذنوب اللي عملتها.
حاضر حاضر حاضر. بعد اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
ايوه اتفضل يا اخي.
ازيك يا شيخ؟
اهلا بيك يا شيخ.
بارك الله في عمرك واطولك.
ربنا يتقبل منا ومنكم.
اسالك يا شيخ الدعني بالسبيل.
ربنا ثبتنا اياك على الحق يا رب.
لو سمعت يا شيخ انا عندي سؤالين.
ايوه.
السؤال الاول انا كنت اعمل في احدى المحلات من فتره قريبه.
ايوه.
وانا شباب فالشيطان تغلب علي وحصل واخذت بعض الاموال.
ايوه.
فهل لي ان اذهب الى صاحب المحل واستسمحه فان سامحني فهذا يسقط على الذنب ام ادفع له الاموال؟ ده السؤال الاول.
لكن هتقول له ان انا خدت.
هقول له.
طيب.
هقول له انا خدت كذا 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 فلك الاختيار يا اما تسامحني يا اما اديك اللي انا خدته.
خلاص ماشي كويس.
السؤال الثاني والدي توفى في رمضان. سألنا شيخ قال ما كان عليه ايام سألناه فقال يا اما تصوم عنه يا اما تدفع الفلوس.
طيب.
فدلوقتي لو هنصوم عنه هو هل هيسنت الاولى بالصيام زوجته ام ولده ام ابوه ام مين يعني وهندفع فلوسه بكام وانهي الارجح؟ حفظك الله.
طيب حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. مع اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
ايوه اتفضل يا اختي.
لك كثير خمسه اسئله.
ايوه نعم.
السؤال الاول يا شيخ زوجي كثير الحسان بالله بألا يفعل هذا الشيء في حاله الغضب ثم حينما يهدأ يعاود فيفعل ذلك الشيء مرة أخرى وهو تكرار الـ يعني الشيء في هذا الحلف
الذي حلف عليه بالله ألا يفعله يفعله مرة أخرى.
أيوة حينما يقدر يحلف بالله أن يفعله وحينما يهدأ يعاود فيفعله. السؤال الثاني يا شيخ أنا انقطعت عن العمل ولما ذهبت لمراجعة حساب المصرف في وجهت قد فوق لي مرتب الشهر الأخير الذي كنت فيه معهم وأنا هذا الشهر تقريبا وأنا غير متأكدة أني قد أتمت هذا الشهر معهم تقريبا لو أكثرت أسبوعا وجدتهم قد صرفوا لي مرتب شهر كامل فهل يجوز لي أخذ هذا المرتب أو صرفه كصدقات لذوي الرحمة القربى؟
طيب.
السؤال الثالث يا شيخ إذا عملت لي أجل تحسين الوضع المادي لأهلي هل تطبع في هذه الحالة؟
بس واحدة واحدة لأن الكلام بتقطع. السؤال الثالث إذا عملت إيه؟
إذا عملت لأجل تحسين الوضع المادي لأهلي. مع العلم أن البنت الكبرى والوحيدة المتخرجة ولي شهادة أستطيع العمل بها.
الوظيفة الوحيدة إيه؟
البنت الكبرى ومتزوجة والوحيدة التي لي شهادة أعمل بها أستطيع بها مساعدة أهلي مادية.
ماشي 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 ماشي.
فهل يعتبر هذا حالة هتعتبر الحالة هذه مضطرة في الحالة هذه أن أعمل تحسين وضع المادي ألا؟
طيب حاضر.
شكرا يا شيخ بارك الله.
عفوا بارك الله. طيب. السؤال نجاوب على الأسئلة التي وصلتنا هذه. بتقول إن والدها يملك شقة تزوج فيها أخوها والآن أخوها أو بالاتفاق مع والدها أحب أن يبيع هذه الشقة ويضع أصلها في بنك إسلامي يستثمر هذه الأموال ومن عائدها يعطي لهذا الأخ ما يشتري به شقة أخرى لنفسه خاصة دون بقية الإخوة. ده معناه أنه فيه هبة خاصة لبعض الأولاد دون البعض الآخر. إذا كان هناك مبرر شرعي يقتضي تفضيل بعض الأولاد على بعض بحيث أن لو ربنا سألني أنت عملت كده ليه أقول والله يا رب ده فقير يا رب ده مريض بعالجه يا رب ده طالب بعلمه يا رب ده كذا فأنا لا أميز ولدا على بنت ولا بنتا على ولد لأجلي يعني هوى في نفسي وإنما إذا كان هناك مبرر مقبول ومعقول، وإلا فمن المفترض شرعا أن يسوي الإنسان بين أولاده جميعا في العطية. الحديث يقول: ألك لما جاء واحد يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على أمر ما من الأمور وهو أنه أعطى ابنه حديقة أو بستان، أعطيت ابني هذا، نحلت ابني هذا نحلة، فجئت إليك لتشهد عليه، هل لك يعني هل أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال لا. قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جوف. فالتفضيل في العطية أو في الهبة إن كان له ما يبرره، إن كان له ما يبرره ومبرر قوي يستأهل فعلا إن احنا نقف إلى جنب هذا الشخص الذي نفضله على بقية إخوته، فلا بأس حينئذ، وإلا فالمساواة بينهم مطلوبة. المشكلة اللي بتحكيها الأخت السيدة اللي بتقول إن ابنها كان يعمل في دولة عربية وتزوج ببنت فلبينية أجنبية أسلمت وأنجب منها طفلة وجاء بها إلى مصر، فهي مش طايقة العيشة في مصر، فهي مش طايقة العيشة في مصر، وبالتالي يعني عايزة تسافر تروح لأمها، وهي بتقول حسب كلامها إنها تروح وترجع تاني، وهم خايفين إنهم يدوها البنت فتروح ما ترجعش تاني. فيعني دي مشكلة، يعني أنا ما أقدرش إن أنا أقول ده سؤال في الدين، لا أستطيع أن أقول إن ده سؤال في الدين، لكن إحنا ممكن نقيسها على بعض الأمور الأخرى، إنه لو أن هذه الفتاة تزوجت برجل آخر فإن الحضانة حينئذ تنتقل إلى جدة هذه الفتاة، ونحن نحرص على المصلحة، نحن نحرص على المصلحة، وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله تعالى، حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله تعالى. أنت يا ستي عايزة تروح لوالدتك هتزوريها شهر شهرين، احنا مش ممنعين، لكن ما الضرورة ما الداعي ان تأخذي معك البنت في مثل هذا الوقت، وإلا يبقى في نية اخرى انك تروحي ما ترجعيش. واذا كانت البنت لا تزال صغيرة بترضع مثلا وتحتاج الى امها، نقول لها استني شوية لحد ما البنت يمكن ان تعتمد على نفسها وتبقى في حضانة جدتها الى ان تعود هذه الفتاة مرة ثانية. التكييف القانوني لهذا مسألة أنا لا أستطيع أن يعني أفتي فيها، لكن إحنا بنراعي مصلحة هذه البنت أن تنشأ مسلمة في وسط مسلمين، ويخشى عليها إن أخذتها أمها أن ترتد أو يحدث لها ما لا نتمناه. ففي مثل هذه الحالة عايزة تزور أمك روحي، ما عندناش مانع، ونوفر لها التذكرة ونوفر لها الأسباب المتاحة لزيارة أمها ثم عودتها مرة أخرى. أما التكييف القانوني لمثل هذا التصرف فارجعوا فيه بقى لحد يكون فاهم القانون، بحيث أن يعني لا يفعل شيء يكون ضد مصلحة البنت، والله أعلم. اللي بيقول أنه متزوج بعد الفجر باشر امرأته، ده كده عليه صيام شهرين متتابعين في إضافة إلى قضاء اليوم، صيام شهرين متتابعين، يعني انت هتصوم شهرين كاملين، شهرين كاملين، وهذا الصيام لازم يكون شهرين. لو كان لو صمت 58 59 وافطرت في اليوم التسع ال 60 تعيد من تاني، ولابد في هذا من الصيام، ما فيش فيه حل. هتيجي تقول انا مش قادر ومش قادر، اذا الطبيب قال ما ينفعش، المتخصص قال لك لا ده صحتك لا تتحمل، مش انت لا تفتي نفسك، انما لابد من صيام شهرين متتابعين، لا حل لها الا هذا. فاذا عجز الانسان عن الصيام، عجز بسبب مرض او ما الى ذلك، يبقى عليه ان يطعم 60 مسكينا اضافة الى قضاء اليوم. بالنسبة للحوش اللي بتقول عليه انه ملك للوالد، وانك انت بنيت فوقيه شقة وتريد عقد تمليك، عقد تمليك من الوالد لهذه الشقة، برضو هندخل في إطار الهبة، هندخل في إطار الهبة، إنه دي تعتبر هبة من الوالد لك، سيتنازل الوالد عن جزء من الأرض يخصه ويشترك فيه بقية الإخوة، وانت عايز تخصص لنفسك شيئا لم يكن للآخرين. في مثل هذه الحالة برضو هنقول لو كان هناك ما يدعو إلى هذا التفضيل فبها، وإلا أنا بعد ذلك سأضطر إلى أن أحدد قيمة ما استفدت فيه من هذه الأرض. إذا أنا مش هبني على هوا، أنا ببني على أرض والأرض ليها قيمة، القيمة دي تساوي كام، أنا خدت منها قد إيه، وإخواتي ممكن يكون لهم قد إيه. يعني المسألة محتاجة إن احنا يكون في نوع من التراضي ما بين كل الأطراف. في مثل هذه الحالة ممكن والد يكتب لك عقدا ويأخذ منك مقابلا يتناسب مع ما استفدت فيه من هذه الأرض ويعوض إخواتك به مثلا، إذا كان هذا في الحياة. إذا كان بعد كده وأنت تريد أن تتملك هذه الشقة وقد بنيتها على أرض لا تخصك وحدك وإنما تخص بقية إخواتك، يبقى برضو هنقدر قيمة ما استفدت قد إيه وأفيد به بقية إخواني، وإلا تتاح فرصة لكل من يريد أن يبني على هذه الشقة من بقية الإخوة يجي يعمل زي أنت ما عملت حتى يستفيد الكل بهذه الأرض. تبقى المشكلة الأخيرة لربنا سبحانه وتعالى يسترها معنا ويسترها معاك، موضوع السجاير. طبعا السجاير أنت موقن تماما زيك زي أي واحد فاهم كويس إن دي ضرر وإن دي خراب ودمار، دمار للجسم ودمار للمال، دمار للعائلة، وإشاعة للمرض وسط كل من يستنشق دم الدخان. عندك في دخان سلبي، واحد بيدخن وبإيه وبينشر الضرر على المجموع، هؤلاء جميعا يضرون، حتى الزوجة تضر والجنين في بطن أمه يضر والحياة بكاملها يصيبها التلوث ويصيبها الضرر الذي لا مزيد عليه. وقد شاركت في ندوة في قناة الناس حول التدخين، وقيل من ضمن ما قيل إن التدخين الآن بيتعمد إضافة مواد على التبغ تؤدي إلى إصابة الإنسان والعياذ بالله بالسرطان، وبتصيب الإنسان بالعقم، وتؤدي إلى موت الأجنة في بطون أمهاتها، وتؤدي إلى وإلى وإلى وإلى، والهدف والغاية من وراء ذلك هو تدمير الأمة المسلمة وإشاعة الوهن والضعف والعجز فيما بين المدخنين ومن يجالسون المدخنين. وقد أصدرت دار الإفتاء المصرية قديما أصدرت فتوى بتحريم التدخين، وصدرت فتوى أخرى حديثة الآن صدرت فتوى على لسان المفتي دكتور علي جمعة أنه يحرم مجالسة المدخنين، يحرم إن أنا أبقى قاعد مع واحد بيدخن، لا، ينبغي علي أن أنهى وأن أتجنب الجلوس إلى جواره، فإن في ذلك ضررا ما بعده ضرر. ولذلك ربنا يعينك ويسدد خطاك وتنتصح بنصيحة اللي يقول لك إن التدخين حرام، ده صح، ده كلام سليم 100%. ف يعني ربنا قال ونصحت لكم على لسان سيدنا صالح، ونصحت لكم، مش عايزين بقى نقول ولكن لا تحبون الناصحين. انت الان مطالب انك تسمع لهذه النصائح وتقلع عن هذه التجارة المحرمة، وانت تريد ان تكتسب مالا حلالا. يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فاذا اردت ان يكون كسبك حلالا طيبا فابحث لك عن نشاط اخر خلاف هذا النشاط، وما اكثر ما اكثر الانشطه الحلال، ويعني من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. اسال الله تعالى ان يتوب علينا جميعا توبه نصوحه وان نقلع عن مثل هذا ان شاء الله. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضل يا اختي.
لو في بس كان اب كتب عنده ولدين واربع بنات، كتب للاولاد الفيلا بالارض بتاعتها، وما خلاش البنات ياخدوا منها في الوصية بتاعتها يعني. فبعد ما الأب توفى البنات عرفوا الموضوع ده، ما كانوش عارفين. فالمهم البنات زعلوا، بس العلاقات ماشية مع اخواتهم الولاد عادي يعني، ما فيش حاجة، بس هم زعلانين من الموقف ده. دلوقتي الأخ دوت بيعزمهم مثلا في كتب كتاب ولاده وكده، يروحوا ولا هم لو راحوا يبقى كده ان هم يبقوا ما فيش مشاكل، ويفهم ان هو كده ما غلطش وممكن ما يرجعش في تنفيذ الوصية دي، ولا يعني ايه التصرف ان هم يعملوه؟ هل يروحوا لما هو يعزمهم في حاجات زي كده ولا ما يروحوش؟
حاضر حاضر،
شكرا.
مع اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام كات.
ازيك يا شيخ طلعت؟
اهلا بيك.
الله يخليك. دلوقتي انا عندي مشكلة وعايزة اسمع رد حضرتك فيها. دلوقتي انا والدي توفى وسابنا 3 صغار، انا كنت اكبرهم 6 سنين، وتوفى في السعودية. وبعدين كان سايب والدتي هنا، كان سايب تاكس رفعه في الجراج، وكنا في شقة ايجار.
الثلاثة بنات ولا صبيان؟
ثلاثة بنات.
بنات.
ثلاثة بنات. وبعدين ساب والدتي هنا في شقة ايجار، وبعدين كان رافع تاكس في الجراج، فهو توفى في حادثة كان بينقل التمر من المدينة المنورة لمكة. وكان فاضل سنة، كان بقاله سنة في السعودية وعمل حجة وكده وتوفى يعني. فجي بعديها عمي تزوجها، كان خاطب وساب خطيبته وتزوجها وربانا. فجي دلوقتي جات له دية بتاعت والدي، فالدية دي كانت بمعدل 26,000 جنيه. الكلام دوت انا عندي 34 سنة، كان والدي متوفى وانا عندي 6 سنين. فيعني كان ده من 28 سنة. فبعته الدية 26,000 جنيه. طبعا خلص اخواته عمي واشتروا البيت اللي احنا كنا قاعدين فيه، واشترى تاكس، وهو كان عمي ده مدرس اصلا، وبعدين كان بيعولنا بصراحة يعني، كان بيشتغل وبيعولنا. لكن الفلوس اللي جات من ناحية والدي اشترى تاكس واشترى بيت واشترى حتة ارض، وبعد كده مع مرور الحياة كل ده اتباع ما عدا البيت اللي احنا فيه. فعمي ده يعني خلف من والدتي 3 ولدين وبنت، وتوفى يعني من 8 سنين.
هو السؤال بقى على ايه تحديدا بقى؟ سؤال على انه
بقى حتة البيت اللي فاضل دلوقتي. قبل ما يتوفى كان في محل باعوه ب40,000 جنيه يا شيخ طلعت. فجي هو في وقت ما اخذ ال40,000، معلش استحملني يعني عشان انا محتاجة.
اصلا انا كده المسألة هتوه، انا محتاج جزئية اجاوب عليها.
انا دلوقتي هو حتة البيت اللي فاضل كان فيه حتة محل اتباع ب40,000، اتصرفوا برضه. فدلوقتي فاضل في البيت دوت اوضه ووسط بيت ودور شقه فوق.
ده ملك مين البيت ده؟
ده باسم والدتي، كتبه باسم والدتي عشان خاطر كلنا نبقى زي بعض. فدلوقتي والدي ده توفى، فاحنا دلوقتي بتكلم هل البيت ده يبقى لمين؟ هو خلصه بفلوس والدي اللي هو جات من بره.
ايوه
خلصه بفلوس والدي.
خلاص انا هقول لك بالظبط الترتيب الصح اللي كان يجب ان يكون هو ايه. اما الذي حدث
كل ده اتصرف على حياتهم وهم عايشين، هو عمي ووالدتي. صرف اتباعت العربيه اللي كانت في الجراج، اتباع الذهب، اتباع العربيه اللي جت التاكسي اللي كان بيعولنا، اللي حته ارض اتباعت، كل ده بيقولوا مصاريف اكل وشرب وكده وجهزناكوا. احنا كنا 3 بنات، دلوقتي الولدين كبروا، والدتي بنت شقه لاخويا والتاني، وبتقول لنا انا هكتب البيت الارضيه اللي هي اوضه وصاله وشقه اللي موجوده اللي احنا عايزين فيها باسمكم، وكل عيل من ولادي شقه. فهل يجوز بحيث ان احنا كلنا مش من اب واحد، ولا مش فاهمه انا يعني؟ هو حته البيت اللي فاضل وهو بفلوس والدي اللي هو توفى هناك وجم اشتروا البيت ده وكده، كل الفلوس اللي هي كانت جايه من الديه بتاعت والدي، الحاجات اللي جابوها اتباعت على اساس كانت الظروف والاكل والشرب والمصاريف والكلام ده. النهارده مفيش الا هو حته البيت ده.
حاضر مش ربنا يعيننا ان شاء الله نقدر نلم الموضوع، لان كده ماشي. اتفضل. ايوه السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام.
اتفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير.
الله يتقبل منا ومنكم.
لي سؤال يا شيخنا الفاضل، يعني ارجو ان تجيبني عليه بصراحه يعني.
تفضل.
التبرج هو مرض اصيب المراه. فيريد يا شيخنا الفاضل أن توجه رسالة دواء شافي عافي لأختنا الفاضلة المتبرجة، لأني فعلا هي أختي في الله وأخاف عليها.
حاضر.
وجزاكم الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة.
لو سمحت يا شيخ تسأل على زكاة الذهب.
أيوة.
أنا يعني كنت جايبة ذهب هو مفروض أن أنا جايباه للزينة مش للإدخار أو مش للتكنيز.
أيوة.
جاني فتوى أن أطلع عليه زكاة مرة واحدة في العمر، وجاني فتوى أن أطلع كل اللي فات السنين اللي أنا ما طلعتهاش حضرتك وأطلعها كلها حتى لو بعت كله.
هو بس السؤال انت بتقولي جايباه للزينه بتستعمليه ولا
بس هو عدى التمانين عدى النصاب
بتستعمليه ولا مستعملهوش؟
يعني انا مفروض ان انا بستعمله بس انا بقالي مده ما استعملتوش، مش عشان عيناه، عشان مش عايزه يعني مليش مزاج البسه بس.
وهو عدم استعماله ده اللي هيخلي عليه زكاه، انما لو مستعمل عادي مفيش مشكله خلاص جاها.
طب انا اعمل ايه حضرتك؟ معلش فيدني الموضوع ده تعبني جدا.
طب حاضر ماشي. طيب الأضحية، الأخت كسأت عن الأضحية، كانوا بيشاركوا في عجل في كل عام وهذا العام لا يتيسر، فزوجها بيقول لها نشتري لحمة نوزعها على الفقراء بنفس القدر والقيمة التي كنا نشارك بها في عجل، هل هذا يكفي عن الأضحية؟ هذا لا يكفي، لا يكفي. الأضحية لابد فيها من إراقة الدم، لابد فيها من إراقة الدم، لابد فيها من الذبح، لابد فيها من الذبح، وهذا الذبح ليس بالضرورة أن يكون مشاركة مع آخرين في عجل، إنما ممكن تجيبي خروف أو نعجة، ممكن أقل شوية تجيبي جدي ها الجديان، ممكن الماعز، ممكن تكفي وتؤدي نفس الغرض اللي بتؤديه الشاة الخرفان، ويذبح الإنسان عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم شاه او معزه او ماعز او ما الى ذلك. اذا لم يتيسر المشاركه ان انا اكون واحد من سبعه في بدنه في بقره في جاموسه في 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 مثل هذا، اذا تعذر يبقى نعدل الى الحاجه الواحده اللي هي الشاه او الماعز. لكن ان انا اشتري لحمه ولو بقدر اكبر او بثمن اكثر من قيمه الشاه هذا لا يكفي على الاضحيه. والحمد لله تقول ان كنتم ميسورين، ربنا يوسع عليكم ويزيدكم يسارا. يعني السنه طبعا هي الذبح. الاخت اللي بتقول انها كانت اضطرت، مش اضطرت، ما فيش اضطرار للحرام يعني، لكن هي كانت متزوجه مصري وبعدين عملت في كباريه عفى الله عنا وعن الجميع. معلوم ان التوبه جائزه مقبوله من كل ذنب. قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، شوف الآية الكريمة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، طبعا أسرفوا على أنفسهم في المعاصي في الذنوب. لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وعلى ذلك التوبة ان شاء الله تعالى مقبولة، والمطلوب زي ما ربنا قال ان الحسنات يذهبن السيئات، ان انا احسن واستكثر من الطاعات وافتح لنفسي ابوابا من الخيرات تقوم تزيد الحسنات وتكثر فتمحو، ويدرؤون بالحسنة السيئة واتبع السيئة الحسنة تمحوها. انت ربنا كرمك وخدت الطريق الصحيح ومشيتي بما يرضي الله سبحانه وتعالى وتبت الى الله عز وجل، التوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. لكن احنا محتاجين بقى نكتر من الوان الخير والوان الطاعة، ندعي الغير ممن ابتلوا بالمعاصي الى طاعة الله سبحانه وتعالى، ونستكثر من فعل البر والمعروف والاحسان، ونربي اولادنا اللي بتقولي ما شاء الله عندك سبعة اولاد ربنا يبارك لك فيهم، تنبتيهم بقى نباتا حسنا، تحفظيهم القرآن وتأخذي بإيدهم إلى المسجد وتربيهم تربية إسلامية صحيحة، كل هذا إن شاء الله دليل على قبول الله تعالى لتوبتك، وأسأل الله تعالى أن يقبلنا وإياكم بقبول الحسن. اللي خد فلوس من محل كان يعمل فيه هيروح لصاحب المحل زي ما قال وقول له إن أنا الشيطان ضحك علي وأخذت أموالا بغير حق، سامحني فيها ولا عايزها؟ انا ما عرضش عليه العرض بالطريقه دي، انا ابدا الاول بان انا اقول له هو خد بالك خد بالك. طيب فاصل ثم نعود بحضراتكم مره اخرى لنجيب عن بقيه الاسئله التي وردت الينا.
اهل الهدى افتوني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده, الصلاة والسلام على من لا نبي بعده, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن محمدا عبده ورسوله, شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. طيب معنا بعض الاتصالات, نستكمل ما لدينا ونعود إن شاء الله إلى إجابة ما سبق استقباله من مكالمات حضراتكم. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
إزيك يا شيخ طلعت؟
أهلا بك يا أختي.
بسأل سؤال لو سمحتي. أنا كنت لابسة النقاب بقالي سنتين ونص.
أي.
فأنا دلوقتي النقاب تعبانة منه, الجيوب الأنفية تعباني وبيطلع لي شبوب. فأنا أعمل إيه يعني؟ بس هو مفيش دكتور قال لي إلعي يعني المسألة, ما طرحتش السؤال.
طيب ماشي.
بس أنا من جوايا عايزة أقلعه برضه.
لا دي قصة تانية, أنت من جواك عايزة تقلعيه, دي حاجة تانية عشان الظرف اللي فيه ولا حبا في ضاء العيون؟
يعني انا لما تعبت منه بقيت اتخنق منه.
طيب ماشي ماشي ماشي, فهمت فهمت. معنا اتصال. السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم.
ايوه اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
شيخ طلعت
ان شاء الله.
ازي حضرتك؟
اهلا بيك.
والله يا شيخ طلعت انا ست على مشارف الخمسين ولسه نقاب بقالي فتره طويله جدا يعني من وانا كنت بره, بس عملت عمليتين في عينيا وكل الدكاتره نصحوني ان انا يعني البس نظاره شمس.
طيب
فطبعا صعب جدا ان انا احط النظارة على النقاب وبقى يعمل لي الم فوق عينيا عشان انا عامله عمليتين في عينيا, وطبعا في اثار جانبيه للعمليه يعني وكده, المهم تعبانه يعني شويه.
هو النظارة الشمس لو انت وسعت المكان اللي بتوضع فيه النظارة ولبس نظارتك عادي يعني.
والله صعب جدا, حاولت ان انا اعملها بتعمل لي صداع صعب جدا. فانا ست كبيره يعني عندي 50 سنه, فمش عارفه يعني اعمل ايه يعني البسه ولا حكم الشرع, يعني يهمني حكم الشرع, هل هو فرض ولا فضل ولا يعني
هو حتى لو هو فضل احنا ليه نستغنى عن الفضل لو فرضنا انه فضل وهو ده اللي بنقول بيه, لكن لماذا اذا قيل هذه سنه يمكن تركها, قيل هذه درجه في الجنه يمكن ان تحرم منها؟
ايوه طبعا.
فاحنا حتى وان قلنا بالفضل فنحن حريصون على ان يلتزم الناس كلهم بما هو فوق الفرض بالندب وبالاستحباب وبما يقربه من الله اكثر, ده المبدا اللي احنا دايما بنقول بيه يعني.
انا عارفه والله الكلام ده كله مظبوط, بس هو بقى يعمل لي الم فوق عيني على طول لاني أيه. بربطه من عند دماغي من فوق.
طيب ما تغير الشكل, انت بتربطيه من عند عينيك. غير الشكل يعني, انا اقصد اقول اذا كان في شكل معين اعتدتيه وثبت منه انه في ضرر منه, نبحث عن البدائل, وامامك منتقبات كتير جدا جدا ممكن تشوفي اي صوره من الصور اللي تريحك يعني.
ايوه يا شيخ انا معاك, بس صعب ان انا احط النظاره الشمس, هو ربنا امرنا بيه ولا زي ما بيقولوا دار الافتاء المصريه لا هو عاده؟
طب حاضر
شكرا.
معنا اتصال. السلام عليكم.
يعطيك العافيه يا شيخ.
علي اتفضلي يا اختي.
معك صفاء من الاردن.
اهلا بيك يا اختي.
انا تخرجت تقريبا قبل 4 سنوات.
ايوه.
وما لقيت وظيفه, تقدمت لوظيفة بنك ربوي.
ايوه.
وقبلوني, فأنا خايف إنه أروح لأنه يعني ربوي وهيك,
ماشي ماشي ماشي. يعني تسأل
العمل ما إله في الربا يعني, تنظيم الملفات وهيك, فأنا خايف برضه مع العلم إنه أنا بحاجة وما لقيت وظيفه يعني, فانا كثير خايف من هاي الشغله انه اتعرض للربا او هيك.
حاضر ماشي. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
اتفضل يا اختي. عليكم السلام.
لو سمحت عايز اسال.
التليفون اضر. طيب يبقى احنا بنقول الاخ اللي هو كان اخذ فلوس من محل كان يعمل فيه, كانت الـ اخر اتصال كنا بنجيب عنه ان واحد كان بيعمل في محل واخذ اموالا بغير حق من هذا المكان. طيب هذا المكان اصلا يجب ان ترد المال اليه, يجب. احد جوانب التوبة انه اذا كان هناك حق لأحد الناس فلا بد أن يرد الحق إليه، ده شرط رد المظالم إلى أهلها. نفترض أنك أنت مش قادر واستسمحت وقال لك أنا سمحتك، يبقى لي مرحلة تالية، لكن تبدأ أولا بعرض المال الذي أخذته عليه، تعرض المال وتدهوله وتصر على أن يأخذه. شوف كلامي، مش تقول يا ريت وما ياخده عشان يبقى بركة يا جامع أنها جات منك ما جاتش مني، لا، تصر على أن يأخذه، ولو رفض قل له لا معلش ده 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 يعني ده دين وده حق، ورد المظالم إلى أهلها جانب من جوانب التوبة. فيبقى تبدأ أولا بإيه؟ بإنك أنت تديله فلوسه وتلح في هذا، فإن رفض وسامحك يبقى دي مرحلة تانية إن شاء الله يعني تعفيك من هذا. والده توفي في رمضان، طيب، واستفتوا فأفتوا بأنه يجوز إن كنت تصوموا عنه أو إن كنت تدفعوا عنه عن كل يوم أفطره مسكينا، فأيهما أرجح؟ الأرجح هو إن كنت تطلعوا عنه فدية، الأرجح إن كنت تطلعوا عنه فدية، تطعمه مسكينا عن كل يوم أفطره في رمضان. ومسألة الصيام وإن كانت جائزة لكنها أقل في الدليل. اللي كثير الحلب بالله يحلب بالله على شيء انه ما يعملوش وبعدين يجي يعمله. احنا عندنا الآية بتقول ايه؟ لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. اذا واحد حلف يمينا منعقدة، يمينا كما قال الله إلا بما عقدتم الأيمان، وعقده فعلا بيحلف مش مجرد كلام بيتقال على اللسان، هذا الحلف إذا حنث فيه صاحبه يجب عليه أن يكفر عنه بإطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم أهله، فإن عجز عن الإطعام يصوم 3 أيام، ده حكم ربنا، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد، المرحلة التالية بقى مش أبدأ بالصيام أولا، لا، ده فمن لم يجد فصيامه 3 أيام. والناس تسأل تقولك طب 3 أيام متتابعة ولا متفرقة؟ والله القرآن ما قالش فصيامه 3 أيام متتابعة، يبقى يجوز صيامها كده أو كده لمن عجز عن الإطعام. والإطعام مش محدد، الإطعام القرآن قال من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني أنا هعمل حسابي كده، أنا بصرف في اليوم كام؟ أنا وعائلتي بصرف مثلا 50 جنيه، وإحنا 5، يبقى كل واحد بيصيبه 10 جنيه، يبقى أنا بصرف 10 جنيه، أضرب في 10 أطلع 100 جنيه، لا ده أنا بصرف 500، لا أنا بصرف 1000، يبقى كل واحد هيطلع بما يساوي ما ينفقه على نفسه في اليوم الواحد، ويضرب في 10 ويطلعها للمساكين. بتقول انها كانت بتشتغل في مكان وتركت المكان واعطوها راتبا لشهر كامل، وهي لم تعمل الا لمدة اسبوع مثلا او اسبوعين، ففي مثل هذه الحالة تصدقي بما زاد عن حقك، تصدقي بما زاد عن هذا الحق. انت اشتغلت اسبوع خدي مرتب الاسبوع، أسبوعين إلا إذا كانوا حسبوا لك إجازات وإنت ما خدتهاش، يعني بيعوضوك عن الإجازات التي كانت لك، فارجع للشغل. أنتوا صرفتوا لي ليه شهر كامل بينما أنا قدمت استقالتي مثلا في نصف الشهر ولم أعمل سوى نصف شهر أو أسبوع؟ فإن قالوا لك هذا حقك باعتبار الإجازات خذها، وإلا تتصدقي بهذا المبلغ. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
ازيك يا عم الشيخ طلع؟
الله يحفظك ويكرمك.
ازيك صحتك؟
بارك الله فيك.
احبك في الله.
حبكم الله الذي يحفظنا فيه.
بالنسبة للسؤال الاولاني يا عم الشيخ، انا في زكاة الفطر كنت انا شغال في عمل بالليل، فكلفت الست بتاعتي ان هي تطلع ايه زكاة الفطر في الجامع اللي هو قريب لينا.
ماشي.
فطبعا هي اتحرجت ان هي تروح عند باب الجامع، فايه راحت في المكان اللي بيصلوا فيه الحريم وحطت الفلوس في قلب الصندوق اللي هو محطوط في
مكتوب عليه، مكتوب عليه زكاة الفطر.
الصراحة انا ما اعرفش، بس يعني بس هو يعني حاطط الفلوس لان انا الست بتاعتي اميه ما بتعرفش تقرا.
يعني هو لو هذا المكان بيتلقى صدقات الفطر وعامل حسابه ان اللي هيتلم من هذا المكان هيطلع للفقراء قبل صلاة العيد. لكن هو اللي انا بقوله ان ما كانش في حرج انها تسأل اي سيدة موجودة, اي سيدة موجودة خلاف اللي موجودية, يا جماعة انا معايا زكاة فطرة اديها فين, لو قالوا له حطها في صندوق خلاص.
ماشي.
نعم.
طب بالنسبة للسؤال الثاني سيادتك, بالنسبة للقنوات الشيعة دي مخلبطة عقل الاطفال, فمعلش عايزين يعني ايه يعني كلمتين من حضرتك كده للأطفال الصغار بالنسبة يعني إيه
قنوات الشيعة.
اللي هي القناة اللي هي بتتكلم عن بتسب في الصحابة طبعا.
انت دلوقتي انت ليه تخلي القنوات دي متاحة لرؤيتها؟ ليه ما تحاولش انك انت تشفر التلفزيون, تشفر الريسيفر اللي عندك بحيث ان ما يشوفوش حاجة ضارة زي كده؟ دول اطفال مش هيميزوا.
صح,
هو ده المطلوب.
يعني انا شايلها من قلب الصفر.
ايوه, وانت مخليها ليه اصلا؟
انا بس يعني عايزين اعرف الناس دي بتقول عليه عننا بس. مش
يا سيدي إيه, لا شوف انت لا مؤاخذه او كثير منا ما عندوش حصانه, ما عندوش قدره على انه اذا دخل ميكروب ممكن يصيبه. انما سيدنا عمر, سيدنا النبي عصام راه يمسك بصحيفه من التوراه فقال اموت هوكون انتم, يعني اموت حيرون, لقد جئتكم بها بيضاء نقية والذي نفسي بيدي لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي. أنا ما روحش أقرأ لا في كتب نصارى ولا كتب يهود ولا كتب شيعة ولا غيره إلا إذا كان عندي حصانة أستطيع أن أنا أرد بها على هؤلاء الناس, خشية أن أسمع كلمة من هنا أو من هناك تم تلزق في دماغي وصدق الناس دي.
صح كده, ربنا يخليك عم
الله يبارك
فيك.
الله يتقبل منك, بارك الله فيك. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وكاد
مجرد رمشيخ لسان.
اتفضل مع حضرتك.
درم شيخ
الله يكرمك ويبارك فيك.
كل سنة طيب.
ربنا يتقبل منا ومنكم.
كل سنة حضرتك طيب.
اهلا بك, تقبل الله منا ومنكم.
حضرتك كنت عاوز اسأل حضرتك سؤال بالنسبة لوالدي. والدي متوفي من حوالي 30 سنة وانا اصلا معيش عليه, يعني كان عندي 3 سنين بس انا عرفت انه ما كانش بيصلي. طبعا لما كنت عارف ان هو ما بقدرش يصلي فعملت له يعني كذا حاجه كده صلاه قدريه, بس عاوز اعمل له حاجه تانية تفيدني افادكم الله.
طيب حاضر. بعد صلاة اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي سؤالك.
عم الشيخ لو سمحت بس كان ليا عندك اسئله.
ايوه.
والله انا والدي توفى يوم 30/7.
ايوه.
والوالد يعني كانت الوالده قبل ما يتوفى كان مديها مفتاح الخزنه, كان معاه مفتاح ومديها مفتاح وبيقول لها يعني تاخد من الفلوس زي ما هي عايزه براحتها. فحضرتك كانت هي قبل الوفاه كلمته قالت له يا حاج سامحني لو انا كنت باخد مليون منك من غير علمك وانا كنت بصرفه على اولادك, يعلم ربنا ان انا ما كنتش بطلع منه اي مليم.
ايوه.
فهو كان بيقول لها مسامحك اي مليم عايزاه, مسامحك مش مسامحك لما خفيه على اولادك. دلوقتي هي لما توفى تعبانه جدا من الموضوع ده.
ايه ثاني قال لها مش مسامحك ايه؟
مش مسامحك لو انت اي حاجه عايزوها اولادي انت ما خدتهاش من الخزنه, يعني لو عايزه المفتاح بتاع الخزنه الثاني تاخديه.
يعني هو ده معناه انه مسامح خالص. يعني
هي صعبان عليها من كتر ما توفى دلوقتي وهي كانت يعني بتحبه زياده عن اللزوم, يعني ومراعيه في ربنا, خايفه ان هي تكون ظلمته او عملت حاجه.
ظلمته في ايه؟ ما دام الراجل مديلها سماح, يعني هي وكانها وكيله عنه, نائبه عنه في ثقه متبادله ما بينهما. خد يا حاج المفتاح واصرفي منه اللي انت عايزاه. وقال لها انا مش مسامحك لو ما خدتيش حاجه يكون اولادي عايزينها. ايه المشكله في كده يعني؟
ماشي يا فضيلة الشيخ. بالنسبة للسؤال الثاني حضرتك, أنا أبويا توفى وساب عربيتين.
أيوه.
قبل ما يتوفى كان أخويا الصغير عنده 17 سنة كل يوم خناقات مع الوالد لغاية آخر يوم اللي كان قبل ما يتوفى فيه, وعمال كل يوم يخنقه ويبعت ويكسر في البيت وكده عشان عربيات. دلوقتي بعد ما توفى الوالد إلا بالدين عايز العربية, وأنا لو ما خدتهاش هموت نفسي, ويكسر في البيت ويضرب إخواته وبينهر أمه زي ما كان بيعمل مع أبوه بالظبط. دلوقتي احنا اقترحنا على اخونا الكبير ان هو يبيع العربيات دي ويحطها وياخد فلوسها مثلا او يحطها لنا كل واحد نصيبه او يقسمها. فرأي فضلتك ايه؟
هذا رأي جيد.
ان هو يبيع العربيه.
ده راي جيد، لان كده كده هيستاثر الاخ الاصغر بالسياره وقد تكون قيمتها اكتر من حقي، فيضيع بذلك حقوق الاخرين. فهو التصرف اللي انت تقول عليه ده اذا كان في الامكان طبعا ده يبقى اولى. يعني معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا شيخنا؟
اهلا بيك اخي.
بعد اذن حضرتك، كان انا دلوقتي شغال انا واخويا ووالدي في السعوديه. ووالدي كان انا عاوز يشتري عربيه بالقسط، وبعدين قال لنا ان هو هيدفع قسطين وانا قسط واخويا قسط عشان نتشارك فيها كلنا. فانا وافقت، حتى لو كان هيزنق عليا وافقت عشان خاطر برا بوالدي. فجي والدي ربنا يهديه خد قرض وانا ما كنتش اعرف، ورغم ان هو قبليها كان اقول حق قال ان هو هياخد قرض من مصر، هي العربيه في مصر. وانا قلت له حرام وكده، فقال لي طب احنا مش هنجيب عربيه. قلت له ما نجيبش بس ما نخشش في الحرام. وبعدين فوجئت ان هو اشترى وخد قرض من البنك وهنسدده احنا دلوقتي البنك، وانا دلوقتي المفروض كنت متفق معاه ان انا هسدد معاه في الفلوس، بس انا ما كنتش متفق معاه ان انا هسدد في الربا ده. فدلوقتي هل انا اقول له لا خلاص انا مش هدفع؟ وبعدين انا خايف يزعل مني ويفتكرني ناكر جميل وكده، خصوصا ان انا يعني حضرتك والدي مش ملتحي وانا ملتحي، ودايما بيجي على الملتحين ويقول انتوا مش عارف ايه، ويعني مش عاوز ياخدها بالحس ده ومش هيفهمني، لانه مش لو قلت له ان هي حرام مش هيفهمني. فحضرتك قول لي بس اذا كنت المفروض ادفع معاه ولا اسلمه هو الفلوس ولا اسلمها للبنك ولا اعمل ايه بالظبط؟
طب حاضر ماشي،
بارك الله فيك. شكرا يا شيخ. السلام عليكم.
حاضر. في سؤال، السؤال الأخير بتاع الأخت اللي اتصلت من ليبيا، إنها تريد أن تعمل حتى تحسن الوضع المالي للأسرة، وهي الوحيدة المتعلمة واللي يمكنها أن تعمل. يعني لا بأس بالعمل للمرأة إذا احتاج إليه، لكن تراعي أن يكون عملا يتفق مع أنوثتها، أن يكون عملا لا تضطر فيه إلى الاختلاط الزائد بالرجال، فيؤدي ذلك إلى أن تفقد أهم ما يميزها وهو الحياء. لأن زي ما بيقولوا كده، إذا خرجت المرأة إلى المجتمعات المختلطة عادت وعواطفها مستهلكة، وكثرة احتكاك المرأة بالرجال بيفقد فيها عناصر أساسية يعني هي أحوج ما تكون إليها كأنثى. وبالتالي ابحثي عن عمل يتناسب معاك في أي مجال ما من المجالات، أملا في إن ربنا سبحانه وتعالى يكرمك وتؤدي خدمة للمجتمع يكون في حاجة إليها، في روضة، في حضانة، في مدرسة لتعليم البنات، في تحفيظ قرآن حتى ولو بأجر، وتحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى إذا كان عندك هذه الإمكانات. يعني نبحث عن عمل يتناسب مع أنوثتك. أب كتب للولدين فيلا بأرضها وحرم البنات من هذا. كتب اللي هي يسموها الهبة، بقى هبة أعطاها للولدين الذكرين وحرم البنات. الحساب في هذا طبعا على الوالد بدرجة أساسية، لأنه بهذا بيزرع نوع من الفرقة ونوع من الخلاف ما بين الأولاد والبنات. وربنا سبحانه وتعالى علمنا في القرآن آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، فريضة من الله. طيب الوضع على ما هو عليه دلوقتي؟ لو انه الاخ عزم اخته في دعوة، ابنه بيتجوز ولا عنده كذا او عنده كذا، هل انا لو رحت يبقى معناه ان انا مقر بما هو عليه؟ لا، انا مش مقر على حاجة، انا مش مقر. وبعدين هل لما انا اروح يبقى معناه انك انت خلاص اللي انت عملته سليم، انت والدك اللي عملته ده سليم؟ مش ده مش بالضرورة، لكن يعني إن هو عصى الله أطيعي أنت الله سبحانه وتعالى، وأجيب الدعوة ووصلوا الرحم والحساب عند ربنا سبحانه وتعالى. فبالتالي لا يحملني عصيان الآخرين أو تصرفهم غير في بغير ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن احنا ما يحملناش هذا كما قلت على أن احنا نعصي الله سبحانه وتعالى، وإنما أحسن إلى من أساء، وإنما خالق الناس بخلق حسن، وإنما ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وأسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. ولعله برضو الناس لما تسمع كلام زي كده وتشوف رد الفعل، إنه لما بيوهب حاجة لأولاده الذكور ويحرم منها البنات، أو العكس، او يدي الولد الاكبر ويحرم الاصغر او العكس. ده بينشئ اخواننا حقدا وكراهية وفرقة فيما بين الاولاد وبعضهم. ليه تعملوا كده؟ ليه تخالفوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال اشهد على هذا غير فاني لا اشهد على جور؟ ليه لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا؟ ليه تدخل نفسك في دائرة انك انت تعطي ميراثك او ممتلكاتك لاولادك في حياتك وتحرم الاخرين؟ ما تسيب يا اخي ربنا سبحانه وتعالى العدل في احكامه الذي لا يظلم مثقال ذرة، تنشئ احكام الله سبحانه وتعالى فيما بين هؤلاء الاولاد كما شرع الله سبحانه وتعالى. تلك حدود الله، ربنا قال كده، وصية من الله، فريضة من الله. ليه تنشئوا فيما بين أولادكم وتزرعوا الخلاف والفرقة فيما بينهم وبين بعضهم، وتروح عند ربنا سبحانه وتعالى وأنت ظالم وأنت يعني تحيف في الوصية، فتؤدي إلى أن توقع نفسك تحت ظلم أنت لا تدري ما يفعل الله تعالى به. أتمنى أن كل واحد بيسمعنا أن يسيب شرع ربنا سبحانه وتعالى يأخذ مجراه ما بين الناس، وكل واحد يأخذ حقه. وأعظم من يعطينا حقوقنا هو أن نرضى بما شرع الله تعالى لنا. المشكلة بقى اللي حكيتها الأخت طولت فيها جدا، ومش فاهمين بالضبط الموضوع رايح فين وجاي منين. وموضوع بقاله الوالد توفي من كذا سنة وترك ثلاث بنات كانوا صغارا، كنا صغيرات، وترك شقة إيجار وتاكسي، وعمها تزوج بأمها، وبعدين جت فلوس، يعني عملية كبيرة قوي. وبعدين الآن أصبح خالص الأمر إنه في بيت كتب باسم أمها، ها يعني. والبيت ده ما أنا عايز أقول في النهاية، عايز أقول إنه المفترض شرعا، احنا بنتكلم عن ناحية شرعية، أن هذا الوالد عندما توفي وترك ورثة اللي هي الزوجة والأولاد البنات، شرعا بما يرضي الله سبحانه وتعالى الزوجة ليها التمن والبنات ليهم التلتين، وما تبقى بعد ذلك يذهب إلى إخواته ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين. أنا مفروض لو أنا براعي ربنا سبحانه وتعالى كما ينبغي أجيب ميراث هؤلاء الأولاد وعين وصي عليهم، أعين وصي على هؤلاء البنات. الوصي ده مهمته إيه؟ أن يحافظ على أموال هؤلاء البنات اللي هو كان بيتمثل في هذا الوقت في تاكسي على سبيل المثال، أحافظ عليه وممكن جدا أنمي ليهم وأصرفه، أصرف منه عليهم. وإذا جالهم مال تاني أو تالت باسم الأب فيبقى التركة معروفة على النحو اللي قلنا عليه ده، للثلاث بنات التلتين، وللزوجة اللي كانت على ذمته وتوفي عنها التمن، وما تبقى بعد ذلك هيروح لإخواته البنين اللي هم الإخوة الأشقاء رجالا ونساء للذكر مثل حظ الأنثيين. مفروض بقى في مثل هذه الحالة زي ما قلنا كده إن أي حاجة تتم بناء على هذا الترتيب، أي مال تركه الوالد، أي مال جاله فيما بعد، يبقى ليهم فيه التلتين. طب احنا صرفنا قد ايه؟ صرفنا قد ايه؟ صرفنا من التلتين دول تلت، يبقى تبقى ان التلت الاخر يروح لهم. طب انتوا اشتريتوا بيت، اشتريتوا حاجة، ها من ملك هذا الوالد من 26,000 جنيه اللي جاءت، يبقى يبقى انه ال 26,000 جنيه هتتوزع برضو توزيعا على النحو الذي قلته، للبنتين فيهم التلتين وللزوجة اللي كانت على ذمته التمن. يعني لو نمشي على هذا نحسب بقى احنا ماشيين ازاي، صرفتوا قد ايه وليكوا قد ايه، وتتوزع التركة، لان الموضوع طويل وقصة ملهاش نهاية بالشكل ده. لكن كما قلت اي حاجة تخص الوالد، اي حاجة تخص الوالد، ها انتوا ليكم فيها التلتين، اتصرف عليكم منها قد ايه ويتبقى لكم قد ايه، هو ده حقكم والله اعلم. انا بشكر الاخت التي اتصلت من الجزائر وبتتكلم عن انتشار ظاهرة التبرج ما بين البنات، وبتطلب مننا ان احنا نوجه كلمة إلى البنات نحذرهن من مذمة وسوء التبرج وخطورة التبرج عليهن في الدنيا والآخرة. ودي حقيقة نافذة جميلة وملمح طيب إن مش كل اللي بيتصل بقناة الناس أو بأي قناة إسلامية تعرض فتاوى مش بالضرورة إخوانا إنها تكون عندك مشكلة بتستفتي فيها، مش بالضرورة إن يكون عندك قضية تريد حلا لها، لكن يا ريت لو أنت شايف جانبا معينا الناس أفرطت فيه، خطأ معين الناس بتقع فيه، وشايف الناس عاملة المسألة بشكل لا ترضي فيه الله سبحانه وتعالى، فأنت بتطرحه كسؤال علشان الناس تسمع وتعرف الحلال ما الحرام، فهذا مطلوب أيضا. دي نافذة، ويعني عدد الذين يشاهدون البرنامج في حاجة إلى أن يتعرفوا على أحكام الإسلام، ليس بالضرورة أنها تكون كلها مشكلات طلاق ومشكلات ميراث ومشكلات خناقة. ويعني لذلك أنا بأشكر هذه الأخت على ملمحها، وبنشير إلى أنه التبرج دعوة يتبنى رفع رايتها الشيطان لعنه الله، وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن أذن العنم ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. اللي بيعري المرأة هو الشيطان، إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، والنساء حبائل الشيطان. كل دي أحاديث، وما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. فأحد أسلحة الشيطان الفتاكة التي يستخدمها المرأة بأن يعريها، بأن تجعلها تبدي فتنتها، بأن تظهر زينتها. ها، ودي مش حرية شخصية، ليست هذه حرية شخصية. إذا تجاوز الأمر إيقاع الضرر، إذا تجاوز الأمر حدود الشخص وأوقع الضرر بالآخرين وجعلهم يرتكبون معاصي وآثاما وأوزارا، هو في هذه الحالة لا يستطيع أن يقول إن دي حرية شخصية. وبالتالي جاءت أوامر الله سبحانه وتعالى للنساء بالتستر، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، على أقصى تقدير الوجه والكفين، مش أكثر من كده. وقال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وسمى الله تعالى التبرج جاهلية، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ده احنا فوق ده هذا بكتير. تبرج الجاهلية الأولى المرأة تلبس ملابس فيها زينة وتمشي، أو تظهر جزءا من شعرها، مقدمة الشعر أو ذؤابة الشعر في الوسط أو طرفه من الخلف. احنا النهاردة عرينا الشعر كله، النهاردة الملابس ضيقة وزينة، وتخرج المرأة وكأنها كلية فنون جميلة أو كلية فنون تطبيقية كما يقول الشيخ كيشك الله يرحمه. هذا كلام لا يجوز، ولذلك خطيرة خطيرة، ذنب كبير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا ما معناه في شأن المتبرجات، يقول إلعنوهن فإنهن ملعونات، فإنهن ملعونات. يعني إيه ملعونات؟ مطرودات من رحمة الله للمتبرجة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صنفان من أهل النار، من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت، عالية كده من التبرج والتسريحات، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. نداء الإسلام الحشمة، نداء الإسلام العفة، نداء الإسلام التستر. شوف القرآن يقول إيه، يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، يعرفن بتقواهن وخشيتهن وعفتهن فلا يؤذين، لا يتعرض أحد بلسان سليط ولا بنظرة خائنة ولا بشيء من الكلام. إذن يطول في هذا المقام، ولكننا ندعو كل فتاة مسلمة أن تكون أمينة على عرضها، محافظة على جسدها. هذه أمانة ستحاسب عليها بين يدي الله تبارك وتعالى،
ستحاسب على جسدها هذا بين يدي الله عز وجل، لماذا لم تستره ولماذا لم تلتزم تعاليم الإسلام فيه. فأعدي للسؤال جوابا، أعدي للسؤال جوابا بأنك أنت تلجأي إلى ستر هذا الجسد بلباس فضفاض لا يصف ولا يشف ولا يكون زينة في نفسه ولا أي شيء من هذا. وأسأل الله تعالى أن يتوب علينا جميعا توبة نصوحة. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي.
شيخ طلعت عزك الله، عندي سؤال هو بخصوص زوجي. هو لا يحافظ على الصلاة، أنا متزوجة من 3 سنوات دلوقتي، وهو لا يحافظ على الصلاة ليس إنكارا لها، هو تكاسل. يعني في الوقت 3 سنوات التي تزوجنا فيها لم أره يصلي أكثر من يمكن 2 أو 3 بما فيها الجمعات، لا يصلي الجمعات ولا ينزل المسجد. فيه أمر آخر الحقيقة، هو لا يغتسل في الأمور التي تستدعي الاغتسال في الجمعة وغيره، هو لا يغتسل، وده برضو تكاسل. هو عارف فروض سنن الاغتسال حتى عارفها، بس هو بيتكاسل عن الاغتسال. فده يعني أنا بس أشهد على أمر إن هو لا ينكر الصلاة ولا ينكر وجوب الاغتسال، ولكن هو يتكاسل عن أدائهم.
السؤال على إيه؟
أفندم؟
السؤال في إيه بقى؟
السؤال في إيه؟ هل يفرق بيننا إلى أن يداوم على الصلاة، أم يعني أنا مش عارفة هل الحياة معاه صح؟ خاصة ربنا رزقني منه ابنة عمرها بقى 3 شهور، فأنا مش عارفة الصراحة هل الحياة معاه يعني ترضي الله، أم إنه في لو في إيدي حاجة أعملها إنه إن شاء الله ربنا يرد للطريق السليم. يعني أنا بستفتي حركة الحياة مع بعض، هل هي صح أو لا؟
السؤال هل هناك وسائل تستطيعين أو تستشعرين أنها ممكن تجيب نتيجة معاه، ولا ما فيش وسائل؟
شوف يا شيخ، يعني انا هقول لحضرتك، هو حصل في مره بيننا خلاف وانا قررت ان انا هسيب البيت، كان بهذا الامر يعني كنت رافضه حتى انه انجب في البدايه وكده، علشان كنت شايفه ان هو هيقدر يربي ابنائي صح يعني تربيه سليمه. فقلت له مش هانجب حتى تلتزم بالصلاه، وعزمت يوميها على ان انا هترك البيت وهروح بيت والدي. ف يعني قبل ما ننزل من البيت كان وقت ثلاث، وكان دخل وقت صلاه المغرب فصلى. بس انا عارفه ان هو كان بيصلي، كنت اشك حتى اذا كان صلاه على طهاره ولا لا. انا عارفه ان هو صلى ادعاء، والله اعلم، والله انا مش عايزه ادخل في نيه، بس اعتقد انه كان ادعاء علشان احنا نازلين، هو عارف ان دي هتبقى مشكله كبيره وقد يحدث بسببها طلاق او ما شابه، فصلى علشان يعني زي ما اقول هيك يكسب عندي رصيد قبل ما نروح نعرض المشكله على والدي او ندخل حد من اهله او كده.
ماشي 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 ماشي، حاضر.
فيعني انا مش عارفه يعني لو هددت بترك البيت هل ده حتى يجوز شرعا؟ هل اقول له ان يعني راي الدين، انا عايشه على راي الدين منتظر اسمعه من حضرتك، هل راي الدين انه يفرق ما بيننا؟ فساعتها انا عارفه ان الطلاق بالنسبه له امر صعب جدا ان انا اهدد بالطلاق او غيره يعني.
خلاص مش حاضر.
الامر معلش يعني حاجه اخيره بس عايزه اقولها لحضرتك، انا بعمل والحمد لله دخلي كويس، انا بنفق على البيت تماما، يعني بأنفق على بنتي وبأنفق على نفسي، وحتى يعني الولادة ربنا يسر لي الأمر إن أنا اللي دفعتها، يعني هو لا ينفق علينا. فإذا كان في هذا الأمر ما يمكن يعني حضرتك انصحني أعمل معاه إيه؟ لأنه طبعا أنا أعتقد إنه الله أعلم، حضرتك لتفيدني برضه إذا كان ده يدخل في المبدأ ولا تقبلوهن، والله أعلم. إنه أنا طبعا مجبرة على الإنفاق، يعني لما بطلب حاجة أو كده هو بيتعلل بإنه ما فيش، مع إني أنا عارفة شغله إيه، لأنه أنا كنت بنية دي قبل كده في الشغل، فأنا عارفة شغله إيه وعارفة هو مرتبه إيه، لكن هو بيتعلل. هو في الحقيقة يعني في نوع من الإسراف والسفه في إنفاق ماله، فبالتالي هو دايما بيخليني أنا أنفق على البيت بما فيها حتى دفع الإيجار بكل شيء.
يعني ما بيديكيش ما بيعطيش أي حاجة للبيت كمصروف يعني؟
لا إطلاقا، إلا في النادر، والله يعني على ما أقول شهيد في النادر، ممكن أبقى مثلا هضرب حضرتك مثلا وأقف على الإطالة، أحيانا بقى نشتري طلبات أو حاجة ممكن يدفع ساعتها مثلا، تبقى طلبات مثلا حاجة بتاعت 600 جنيه أو 800 جنيه على سبيل المثال، يدفع مثلا 100 جنيه فيها أو ما هو أقل منها.
ماشي ماشي.
الحقيقة حتى يعني أمور ممكن تبقى السيارة عنده محتاجة تصليح أو حاجة، أنا اللي أشارك في الأمر دوت، أنا بشارك من دافع والله المحبة وإطفاء البيت، يعني ما فيهوش مشاكل أو كده، ولكن أستشعر إن هذا الأمر يفوق طاقتي بصراحة، لأنه بعدين أنا خلاص بعد ما ربنا رزقني عائشة، فيعني أود لو إن أأمن مستقبلها أو يعني الله أعلم حتى إذا كان في هذه الكلمة في مؤاخذة علي فيها أو غيره، ولكن يعني أود لو إنه الإنفاق ده يكون عليها أولى من إنه هو يكون على الأب اللي هو مفترض إن هو يقوم.
خلاص ماشي، واضح السؤال، واضح. حاضر 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 حاضر. معنا اتصال من تونس. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
الحمد لله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول للمسلسلات اللي قاعدة تتعرض في التلفزة، مسلسلات إيرانية تحكي على قصة سيدنا يوسف وقصة سيدة مريم،
انا ما تفرجتش، انا نسمع العباد يحكيوا، انا حرمتها، لكن ما نعرفش يعني.
انا ما فهمت، ما فهمت السؤال الا قصه سيدنا يوسف والسيده مريم.
مسلسلات في التلفزه،
مسلسلات
عن قصه سيدنا يوسف، هو مسلسلات ايرانيه يعرضوها في قنوات في التلفزه.
ايوه مسلسلات دراميه ايرانيه.
اي مسلسلات ايرانيه تعرض قصه سيدنا يوسف وقصه السيده مريم.
طيب ماشي ماشي ماشي.
انا نحب يعني حرام ولا مش حرام كفايه انا نتفرج عليهم، خاطر انا نقول لهم الانبياء ما يلزمش يعني واحد يجسدهم يعني.
طيب حاضر حاضر، انت كلامك
واضح. والسؤال الثاني نسال على حاله سمعت بها انا، فما امراه طلقت زوجها وعرفت على سلفها على اخو زوجي، يندرى هذا في الدين حلال ولا حرام؟
امرأة ايه؟
طلقت زوجها.
هي التي طلقت زوجها؟
هي التي طلبت الطلاق من زوجها وطلقته
لا تقولي طلقته، يعني اصل المرأة لا تطلق زوجها، انما رفعت قضية.
احنا في تونس بالشارع تجم انت تطلب انت الطلاق، تمشي للمحكمة
وتطلق. يعني هذا خلع، هذا يسمونه خلع.
اخر
يعني اختلعت
من الزوجة. الزوجة اللي طلبت الطلاق، الزوجة هي اللي طلبت الطلاق.
وبعد ذلك
وبعد ذلك تزوجت اخوه. وهي عندها طفلة، وعندها طفلة من الزوج الاول. هل هذا اللي حرام ولا حلال في الشرع؟
ايه هو الحرام بقى، الحلال عن ايه؟ تسألين عن اي شيء حرام او حلال؟
يعني تتزوج سلف وزوجها حي يعني حلال ولا حرام؟
تتزوج بأخيه بعده يعني حلال ولا حرام؟
بأخيه بعده وهو ما حي يرزق يعني.
أيوه فهمت. لا ما فيها شيء إن شاء الله. حاضر حاضر بس كده كويس أوي. الأسئلة إن شاء الله أسئلة كتير يعني. زكاة الذهب مرة واحدة في العمر، أنا أول مرة أسمع حكاية مرة واحدة في العمر دي، إنما هو زكاة الذهب إذا كان يستعمل كحلي فلا زكاة عليه، شرط ألا تخرج عليه زكاة أن يستعمل. أما إذا كان متروكا ولا يستعمل يبقى هنطلع زكاة عليه سنويا بمرور حول هجري على تاريخ شرائه. اشتري مثلا في شهر رجب، في شهر شعبان، في شهر رمضان، بعد مرور سنة بطلع عليه 2.5% طالما بلغ نصابا وحال عليه الحول كل سنة وليس مرة واحدة في العمر. وإلا انا لو شاريها فعلا، لو انت شاريها للحلي والزينه، الذهب المقصود منه اصلا الحلي فتتحلي بيه وتلبسيه، انت في غنى عنه وركنتيه على جنب تبقى زكيه. اللي لابسه النقاب وتعبانه وعندها جيوب، وبرضو واحده تانية بعديها في نفس المعنى لابسه نقاب وعند عملت عمليات في عينها وتلبس نظاره شمس وما الى ذلك، لا ضرر ولا ضرار. نحن لا نقول بأمر يتحقق للإنسان فيه الضرر أو عليه ضرر. الإسلام مبدأه كده، وما جعل عليكم في الدين من حرج، والأمر إذا ضاق اتسع، والمشقة تجلب التيسير. مشقة تجلب التيسير، وبخاصة إذا كان في أمر غير متفق عليه، يعني أمر مختلف فيه، هل هو فرض أم أنه فضيلة ومندوب إليه، الأمر يدور ما بين هذا وذاك. ونحن لسنا مع يعني الأخت صاحبة السؤال الثاني اللي بتقول يعني هل هو فرض ولا زي ما بتقول دار الإفتاء أنه يعني عادة أكثر منه عبادة أو ما إلى ذلك. أنا لو هدور على رخص، لو هدور على فتاوى أنا عايز للعالم يقولها لي هلاقي كتير. ولذلك يقولون لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله، إذ لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وقالوا لو حملت شاذ العلماء حملت شرا كثيرا، لو حملت شاذ العلماء حملت إيه؟ شرا كثيرا. فإحنا خلينا في الإطار اللي بنتكلم عليه، أنا ما بدورش على فتاوى ترخص أو تسهل أو تيسر أو رخص، لا، إنما بنقول لبس النقاب شيء كويس، شيء عظيم، وهو محسوب للمرأة في 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 مجال حسناتها وتثاب عليه بين يدي الله تبارك وتعالى. لكن إذا كان بيترتب على ذلك ضرر زي ما بتقول الأخت الأولانية أنها بتحطه فعمل لها جيوب، عندها جيوب أنفية وممكن يعمل لها اختناق، ممكن يعمل لها حبوب، ممكن يعمل لها كذا، فلو أخذت في هذا برأي آخر أو الثانية أخذت كذلك بالرأي الآخر الذي يقول إنه ليس بواجب، لا أستطيع أن أقول إنها ارتكبت وزر، إنها تحملت آئف، إنها وبخاصة أنهم محافظين عليه إلى هذه اللحظة. ولكن حدث أو تطور شيء أدى إلى أنه يقع عليهم ضرر منه، أرى والله أعلم أنه إزالة الضرر ودفعه بأن إزالة الضرر ودفعه بعدم لبس النقاب في مثل هذه الحالة وهي محبة لي وراغبة فيه وتتمنى أن يكون ويدوم، لها إن شاء الله ثواب من تلبس النقاب وإن خلعته لهذا الضرر، والله أعلم. تخرجت ولن تجد وظيفة إلا في بنك ربوي. إحنا عبنا في مجتمعاتنا إن إحنا بندور على وظيفة بعينها. أنا خريج تجارة عايز أشتغل في البنك، أنا خريج هندسة عايز أشتغل في المعمار، العمارة، العمائر بناء وتخطيطا وما إلى ذلك، أنا شغال في كذا. لكن لو إنه الواحدة قبلت بعمل ما من الأعمال ولو كان أقل راتبا ولو كان في غير تخصصها وبحثت عن عمل يدر عليها دخلا حلالا بعيدا عن الربا وشبهات الربا وما إلى ذلك، طبعا هتلاقي. لكن هي بتقول أنا دورت وما لقيتش، أصل أنت بدواري في إطار محدد، أنا حصل على مؤهل عالي واخد مثلا بكالوريوس أو ليسانس، مش معقول أروح أشتغل في حضانة، اشتغل مثلا في مدرسة، اشتغل في كذا، فأنا بدور على. لكن لا شك لو أن الإنسان حرص على تقوى الله سبحانه وتعالى وبحث عن عمل يتناسب مع ما يدعو إليه الإسلام من البعد عن الربا أخذا أو إعطاء، يقينا ربنا هيوجد له مخرجا. ربنا قال كده، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. خلي عندنا يقين بهذا وثقة وطمأنينة إلى كلام الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله ربنا يبارك. لكن لا أنصح بالذهاب إلى أماكن تتعامل بالربا، الله أعلم. الأخ اللي كان بيقول إن زوجته وضعت زكاة الفطر في المسجد، إن شاء الله يعني أسأل الله عز وجل إنها تتاخد وتتوزع قبل العيد، ودي بتبقى وكالة أو نيابة من المسجد عن الأفراد المتبرعين لأنهم مش عارفين الفقراء، فهم بياخدوها ويوزعوها على الفقراء، فإن شاء الله مقبولة بإذن الله. وأما قنوات الشيعة أو غير الشيعة مما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، يجب التلفزيون ده سلاح ذو حدين، فعارفين أنه يمكن أن يكون بناء ويمكن أن يكون هدما، ممكن يكون بناء وممكن يكون هدم، فنحن نتمنى أن يكون بناء. وأنا بإيدي أجيب الريسيفر وأروح عامل إغلاق لكل القنوات التي يكون فيها معصية لله سبحانه وتعالى، ولا أدع ما أشاهده أنا أو أولادي أو زوجتي إلا ما هو خير إن شاء الله تبارك وتعالى. والده توفي من 30 سنة وكان لا يصلي، وهو الراجل مشكورا عمل له صدقة جارية في بعض الصور ويتمنى المزيد. أنت ادعي له كتير، ادعي له كتير، قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فدعاؤك له إن شاء الله تعالى يعني سيكون له مردود إيجابي على هذا الوالد، وهو شيء غير مكلف، يعني إنك أنت كل ما تصلي ادعي له. وإذا أردت صدقات جارية فالمجالات مفتوحة، يعني سبيل مية ممكن، مصاحف في مسجد يقرأ فيها ممكن، إنفاق على طلاب علم وكفالتهم لحين ما يتم تعليمهم بنية إن يكون الثواب لهذا الوالد ممكن، كفالة أيتام ممكن، تزويج فتيات وإعانتهن على الزواج وإتمام الزواج بمساعدتهن برضو، أو شباب، كل هذا إن شاء الله يعني في ميزان حسنات الوالد إن شاء الله، وربنا يتوب علينا وعلى الجميع. توفي رجل الأخت كانت بتسأله كان سايب مفتاح الخزنة مع زوجته وأذن لها أن تأخذ ما تشاء وقالت له سامحني إن كنت باخد حاجات بتصرف على البيت يعني هي أمينة إنها ما بتاخدش حاجة تبعترها بره فالراجل من من ثقته في زوجتي قال لها مش مسامحك لو خدت حاجة ولادي يكونوا عايزينها ومتاخدهاش يعني أنا شايف إن ده يعني ثقة متبادلة ما بين زوج وزوجته وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتها وحسناته ويعني يرحمه رحمة واسعة ويرزقها الصبر والسلوان ويعوضها خيرا الدعاء اللي علمه ولينا النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصيب الإنسان في مصيبة يقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها فأسأل الله تعالى أن يعني يخلفك خيرا مما فقدتي وكانت سألت برضو على السيارتين بتوع ولدها وأخوها عنده 17 سنة اللي عنده 17 سنة ده بيتصرف تصرفات فيها نوع من الرعونة نوع من اللا مسؤولية وممكن جدا لا يقدر المسؤولية حق قدرها ولا يعرف قيمة ما تحت يده فأنت بتقولي أخويا الكبير ممكن يبيع السيارتين ويعطي لكل إنسان نصيبه من هذا الميراث وبعد كده أخوك لو خد السيارة النهاردة مش هحافظ عليها لأن قالوا بلاش لكن لا خد يا عم نصيبك 1000 2000 10 20 دول بتوعك عايز تشتري سيارة روح اشتري سيارة باسمك أنت وتبقى أنت مسؤول عنها وأي تخريب أي إصلاح أي شيء تبقى أنت المسؤول عنه والله أعلم الآخر كان بيسأل إن والده في السعودية اشترى سيارة واتفق مع ولديه أن يسدد له جزءا من ثمن هذه السيارة والوالد راح من وراهم وخد قرض وراح إيه اشترى به السيارة فهم الآن يسددون القرض بفوائده سددوا القرض بفوائده طب أيعمل إيه الابن بقى والابن لو قال له حرام يقول له مش عارف إيه وانتوا يا معقدين وانتوا يا طيب انا شايف في مثل هذه الحاله ان انا اقول ثمن السياره دي اصلا كام 80 90 الف جنيه مثلا عليها فوائد 30 40 الف جنيه انا اتحمل في 90 انت قلت نتحمل التلت انا اخويا تلت وانا التلت وانت التلت ماشي انا هتحمل في اصل السياره الثمن الاصلي ليها انا هدفعه اما ما زاد من فوائد فلا علاقه لي به ما زال من فوائد لا علاقة لي به وهذا حل وأرجو أن يرضي الوالد في هذا المشكلة اللي حكيتها الأخت بالنسبة للزوج لا بيصلي ولا بيغتسل من جنابة والعملية حتى كمان انفاق على البيت ما بيصرفش وهو لقى العملية ميسرة زوجة معاها فلوس وبتصرف وبتعلم البنت والولادة راحت صرفت عليها حتى السيارة بتاعته لما بيحصل فيها خلل بتروح تصلحها له طيب مثل هذا الإنسان وجد الحياة بهذا الشكل وبهذه الطريقة فماذا ينتظر ماذا ينتظر منه يعني فضلا عن أنه علاقته بزوجته علاقته كإنفاق وكمسؤولية وتحمل مسؤولية مفيش علاقته بربنا سبحانه وتعالى مقطوعة لأن الصلاة صلة بين العبد وربه ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة واغتساله من الجنابة ده معناه أنه هو على جنابة حياته كلها كل ده كلام ما ينفعش فبالتالي لا تقولي له ما تقولولوش بقى أن أنا راح على أبويا إنما دخلي والدك في الموضوع مباشرة بحيث أنه لو ربنا يسر واستقامت الأمور من كل وجوهها يعني مش في الصلاة والاغتسال وفقط وإنما أيضا في أمور البيت والإنفاق عليك وما إلى ذلك دي عجلة كلها بتلف شمال طب نعمل إيه نسكت على كده ونرضى بهذا ونرضى بالأمر لابد إن إحنا نحاول جاهدين إن إحنا نصلح هذه الأوضاع عجلة بتلف شمال نوقفها أولا وبعد كده نبدأ نعدلها إلى الاتجاه الصحيح فإدخال والدك في الموضوع أمر من الأهمية بمكان لأنك أنت وحدك واضح أنك أنت ضعيفة أمامه ولا تستطيعين حمله على أي تصرف وهو خلاص خد منك هذا الانطباع فمش هيستجيب لك في اي حاجه. لكن لو دخل حد تاني يبقى ليه متابعه ليه نظام ليه ترتيب بحيث انك ما تكونيش وحدك في الميدان. واسال الله تعالى ان يعين على السداد والصواب. مشاهده المسلسلات اللي بتحكي قصص الانبياء زي انت ما قلتي تصوير الانبياء في صور شيء غير جيد وغير طيب وحتى ايرانيه او غير ايرانيه. احنا عندنا القران الكريم ربنا قال لنا نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران. نحن نقص عليك احسن القصص ولن تخلو الدراما قصه يوسف كلها او قصه سيده مريم محكيه في القران الكريم في اطار سوره نقراها بالضبط في نص ساعه نعرف كل احداثها. لكن الدراما اللي تعرض في 30 حلقه لابد هيكون فيها اضافات ويكون فيها نساء متبرجات ومش عارف وفيها ايه. وبخاصه انه قصه سيدنا يوسف فيها مشاهد القران الكريم عندما يعرضها باسلوب فيه عفه وفيه طهر وفيه نقاء وفيه ادب. لكن الدراما الله اعلم تعرض ازاي. يعني لما تعرض امراه العزيز وهي تقول له ها هو هيت لك ها او هيئت لك هتعرضها ازاي؟ هتجيب واحده بقى في صوره مش عارف ايه وزينه ونساء المدينه لما جم وقطعوا ايديهن. مقاطعه هذه المساله امر مهم. ونكتفي بما قصه علينا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه وهو الصدق كله وهو احسن القصص كما قال الله سبحانه وتعالى. اللي بقت النقطه الاخيره ان امراه خلعت اختلعت من زوجها وخدت قرار محكمة بالطلاق وراحت اتجوزت اخو جوزها. هو السؤال الجواز حلال ولا حرام؟ الزواج حلال. الزواج حلال يعني واحد يتزوج باخت زوجته بامرأة اخيه بعد وفاته او بعد طلاقه منها. الزواج حلال ولا حرام؟ الزواج حلال. اسأل الله تعالى ان يرزقنا اياكم حسن الختام وأن يكفينا وإياكم شر سوء الخاتمة وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يغفر لنا ولكم سيئها إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وسلام الله تعالى عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي داعيا للخير دلوني عرفناكم منارات لحائلنا جود من روائعكم أجيبوني فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي ظامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.